بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلم بعده. أما بعد، نواصل الحديث حول كتب الرجال. وصلنا بالأمس إلى كتاب التقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، وقلنا إن هذا الكتاب يبتدئ به طالب العلم، يعني يحسن لطالب العلم أن يبدأ بكتاب التقريب وأن يتفهم طريقة هذا الكتاب، وأن يحفظ رموزه وطبقاته، وأن يمارسه ممارسة كثيرة. فإن التقريب يعتبر متن في علم الرجال، كزاد المستقنع في علم الفقه، وكعمة الأحكام في علم الحديث. يبدأ من الطالب لا يهجم مباشرة على كتاب تهذيب الكمال أو التاريخ الكبير للبخاري أو الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أو الثقات لابن حبان، لا، يبدأ الإنسان بتقريب التهذيب. وتقريب التهذيب مع كونه مختصرا يبدأ به المبتدئ، ولكن هو المعول عليه حتى عند كبار العلماء في أبحاثهم، يعولون عليه كثيرا. ولكن تقريب التهذيب يستفيد منه طالب العلم والباحث، ولكن لا يجعله نهاية المطاف، لا، ينبغي أن يراجع المطولات وأن يقارن بينه وبين الكتب الأخريات. يستفيد منه الطالب ولا يعتمد عليه اعتمادا كليا. ينبغي لطالب العلم أن يرجع إلى الكتب الموسعة المطولة. إذا قوي في العلم وأصبح قد أخذ بطرف منه ينتقل عاد، والتقريب يكون المحطة الأولى والبوابة لغيره من الكتب في هذا العلم. ثم إذا نظر طالب العلم في كتب الرجال المختلفة المطولة والمتوسطة وغير ذلك، ورأى اختلافا في الأقوال وصعب عليه أن يصل إلى كلمة نهائية أو إلى قول فصل في الراوي، فحينئذ لا بأس أن يأخذ بحكم ابن حجر في التقريب، لأن ابن حجر طريقته في تقريب التهذيب يعطيك عصارة أقوال علماء الجرح والتعديل في الراوي في أقوال كثيرة، هذا يقول ثقة وهذا يقول صدوق وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، قال كذا. الحافظ يعطيك عصارة لهذه الأقوال في كلمة أو في كلمتين، وهنا الفائدة. نحن قلنا بالأمس أن أصل تقريب التهذيب بدأ به الحافظ من؟ خالد عبد الغني المقدسي، متوفى سنة بكتاب سماه الكمال في أسماء الرجال، وجمع فيه أبو عبد الله. إيش جمع في هذا الكتاب؟ نعم، جمع فيه الرواة الموجودين في الكتب الستة. ثم بعد ذلك جاء من؟ يا أحمد، أبو الحافظ أبو الحجاج المزي. وماذا فعل؟ وتوفى سنة كم من الزي؟ 240 و700. ماذا فعل بالزي؟ نعم، هذب الكمال في كتاب عظيم حافل سماه تهذيب الكمال. ايش منهج المزي في الكتاب يا سليمان؟ ايش منهجه اللي بارز فيه؟ يذكر اسماء الشيوخ ثم اسماء، ومحاولا ماذا؟ الاستيعاب، حاول يستوعب، وهذه ميزة له. ثم ايضا يبين رواية هذا الراوي عن شيخه او رواية تلميذه عنه في اي كتاب هي، يشير الى ذلك. لماذا يشير؟ برموز، رموز معروف. ثم ماذا يفعل؟ ثم لا ينقل اقوال العلماء فيه ويتكلم عن وفاته ايضا، يحرر هذا تحريرا بالغا. ثم اختم الترجمه بحديث يسوقه باسناده من طريق هذا الراوي الذي ذكره. ثم بعد المزي من جاء؟ المعلم الحافظ الذهبي. الحافظ الذهبي توفى سنة 48 و700. ماذا فعل الذهبي؟ اختصر كتاب شيخه المزي في كتاب سماه تذهيب التهذيب. ثم ما فعل سعود الذهبي بعد تذهيب التهذيب؟ رأى أن التذهيب طويل، فماذا فعل؟ اختصر تهذيب الكمال في كتاب صغير سماه الكاشف. يسمى الكتاب الكاشف. ففكرة الاختصار الصغيرة هذه، فكرة الترجمة الصغيرة هذه، يعني حقيقة فضلها يعود إلى الذهبي، هو الذي بدأ بها، والحافظ الظاهر أنه استوحاها منه التقريب. بعد ثم إن تذهيب التهذيب اختصر، من اختصره؟ عبد الرحمن الخزرجي في كتابه خلاصة تذهيب التهذيب الكمال. أحسن. ثم إسماعيل من جاء؟ وهي ماذا فعل؟ تهذيب التهذيب. إيش الميزة التي اختلف بها كتاب ابن حجر عن كتاب المزي؟ نعم، زاد أقوالا أغفلها المزي. وماذا فعل أيضا؟ حدث من الشيوخ وحذف من التلاميذ. المزي رحمه الله رتب الشيوخ ورتب التلاميذ على المعجم. الحافظ لم يفعل ذلك. الحافظ في تهذيب التهذيب رتب الشيوخ والتلاميذ على الحفظ والإتقان والتقدم والسن إلى آخره، مزايا ثانية ولم يستوعب. فهذه ميزة موجودة في تهذيب الكمال وليست في تهذيب التهذيب. وإذا زاد الحافظ في تهذيب التهذيب يقول قلت، فما يذكر بعد كلمة قلت هذه من زيادات أصحاب الحديث رحمه الله. وحذف الأسانيد طبعا، وحذف الأحاديث التي يذكرها الحافظ فجاء بقدر ثلث الكتاب تقريبا. ثم سأل ماذا فعل ابن حجر؟ اختصر تهذيب التهذيب في كتاب صغير سماه تقريب التهذيب، وهو الذي معنا اليوم، تقريب التهذيب. نعم يا أخي الذهبي قلنا لا، الكاشف الاختصار لتهذيب الكمال. يعني الذهبي له اختصاران لتهذيب الكمال، اختصار كبير اللي هو التبليغ، اختصار صغير كاش. مرة هذا السبب ايش فيه؟ كيف؟ العلماء رحمهم الله ما استطاعوا ان يبينوا ماذا فعل الذهبي لان الكتاب مفقود. الكتاب مو موجود يعني ما نعرف اين الكتاب. لكن الحافظ ابن حجر يقول عن الذهبي في كتاب التلهيب، يقول ان الذهبي لم يعد ما في التهذيب الكمال، ما جاء شيء جديد يعني. عرفتم؟ وانما زاد اشياء، زاد في التراجم تقريبا، و وفي هناك اشياء في تهذيب الكمال حذفها الذهبي مهمه، اقوال في الجرح والتعديل الذهبي حذفها مهمه. يعني هناك قصص وحكايات ومناقب اضافها الذهبي وهمتهم طالب علم الحديث. يعني الحافظ ابن حجر انتقد صنيع الذهبي، حتى قال بعض العلماء ان الذهبي لم ما ذهبه بل اذهبه، ما ذهبه بل اذهبه. والله المستعان. ولذلك العلماء اهتموا بتهذيب الكمال وحفظوه وتناقلوه، في حين تهذيب الذهبي ذهب مع الايام، ذهب مع الايام. الله المستعان. تقليد التهذيب، الحافظ ابن حجر رحمه الله قسم الرواة فيه إلى طبقات، إلى 12 طبقة، 12 طبقة، وبين ذلك في مقدمة الكتاب، واستعمل فيه رموزا. الغالب أن هذه الرموز مستعملة قبله وبينها، أيضا بينها في مقدمة الكتاب. و كذلك مراتب الجرح والتعديل عندهم في التقريب أيضا 12 مرتبة، فإذا عندنا 3 أشياء مهمة لمن أراد أن يدرس التقريب، أن يفهم الطبقات الموجودة فيه، وأن يفهم المراتب، مراتب الجرح والتعديل المفهومة فيه، وأن يفهم رموزه. هذه أشياء 3 وموجودة كلها في المقدمة. نبدأ بالطبقات. الطبقة الأولى طبقة الصحابة، وما لها اسم، انما يقول صحابي، يقول هذا الحجر فالاولى الصحابه على اختلاف مراتبهم، وتمييز من ليس له منهم الا مجرد الرؤيه من غيره. يعني اذا كان الانسان منهم له رؤيه فقط يقول له رؤيه، له رؤية، وهذه يذكرها أحيانا كما في ترجمة عبد الله بن عامر بن حنظلة الغسيل. عبد الله بن حنظلة الغسيل قال له رؤيا، الطبقة الثانية وهكذا يقول الثانية هكذا يعني إذا جاء الراوي يقول من الثانية كيف يبين الطبقات الحافظ؟ يبينها هكذا بالأعداد، يقول من الثانية من الثالثة من الرابعة من الخامسة. إيش معنى كلمة هذه؟ هذا بيان إيش؟ بيان الطبقة. فأنت لابد أن تفهم ما معنى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة إيش معناها. إذا الطبقة الأولى طبقة من؟ الصحابة ما يحتاج إيش يقول؟ يصالح يقول صحابي يقول صحابي، أو إذا كان له رؤية فقط يقول له رؤية. إيش معنى له رؤية؟ فهو عند الله يخص. الثانية طبقة كبار التابعين، كبار التابعين يقول كابن المسيب كسعيد المسيب. إذن إذا مر عليك في التقريب من الثانية إيش معنى؟ من كبار التابعين. طيب هناك تابعون مخضرمون، من المخضرم؟ المخضرم هو الذي أدرك جيلين. من المخضرم؟ الذي أدرك جيلين. طيب يقول لك هذا الكاتب مخضرم، شلون مخضرم؟ أدرك جيل سابق وجيل لاحق. وشاعر مخضرم أدرك جيلين. هناك بعض التابعين عاش في الجاهلية أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، مثل من من التابعين من أدرك الجاهلية والإسلام؟ الصنابحي وبالعلاء أبو العالية الرياحي يقولون إنه أدرك جيد أدرك الجاهلية والإسلام. فهؤلاء ممن أدرك الجاهلية والإسلام مخضرم. يقول ابن حجر فإن كان مخضرما صرحت بذلك، فإن كان مخضرما صرحت بذلك. إذن المخضرم من الثانية، يعني من الثانية، لكن لماذا لم يقل من الثانية؟ الحقيقة أنه أعلى من الثانية، أعلى لأنه أدرك الجاهلية. الطبقة الثالثة الطبقة الوسطى من التابعين، كالحسن وابن سيرين. الطبقة الثالثة. الرابعة طبقة تليها، جل روايتهم عن كبار التابعين كالزهري وقتاده. طبقة تليها كالزهري وقتاده. الطبقة الخامسة الطبقة الصغرى منهم، يعني ممن؟ من التابعين الذين رأوا الواحد والاثنين ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة، كالأعمش. الأعمش يقولون إنه رأى أنسا. لم يثبت لهم السماع من الصحابة لكن رأوا طاعوا الصحابة. انتهت طبقات التابعين. كم طبقة؟ أربعة، كبار والوسطى من التابعين الحسن بن سيرين صغار التابعين الذين جل روايتهم أكثر روايتهم عن كبار التابعين كالزهري وقتادة. الصغرى منهم من التابعين يعني لما رأى الواحد والاثنين من الصحابة كالأعمش وكأبي حنيفة هذا راح التابعين. إذن إذا رأيت في كتابي الثاني من الثاني من الثالثة من الرابعة من الخامسة هذا كل هؤلاء من التابعين هؤلاء من التابعين الثانية كبار التابعين فإن كان مخضرما صرح به الثالثة أواسط تابعين كالحسن المسلم الرابعة صغار التابعين الذين جل روايتهم عن كبار التابعين كالزهري الزهري جل روايته عن سعيد المسيب وعن عروة وعن القاسم وعن عبيد الله عن كبار التابعين الخامسة الصغرى رأى الواحد الاثنين من الصحابة الآن كم طبقة خلصت منها؟ ست طبقات ولا خمس طبقات لأن الصحابة تعتبر الأولى بس هو قال أنا أصرح أقول صحابة طيب الآن نجي إلى السادسة نعم ايوه تابعين كيف؟ ايوه راوي صح كل الطبقات هذه من التابعين كلهم راوا لكن كبار التابعين روايتهم كلها تقريبا عن الصحابة عن كبار الصحابة عن أبي بكر وعن عمر وعثمان الوسطى منهم معظم رواياتهم عن الصحابة بس مو عن الكبار ايوه عواصف الصحابة صغار التابعين معظم رواياتهم يعني كبار التابعين كبار التابعين الصغرى هي الخامسة رأت الصحابة رأت واحد اثنين منهم لكنها ما روت على الصحابة مثل الأعمش الفرق بين الرابعة والخامسة الرابعة لها رواية عن الصحابة ايه الزهري روى عن انس وعن غيره من الصحابة الخامسة ليست لها رواية عن الصحابة هذا الفرق السادسة نعم صغار التابعين أي والخامسة أصغر منه أي أصغر منه أقل من مرتبة لأن لو لا على رتبة هؤلاء رأوا الصحابة وأخذوا عنهم والخامسة رأوا الصحابة ولم يأخذوا فهم أعلى منهم ولهم كلهم صغار التابعين الطبقة الثالثة انتبه لها طبقة عاشروا الخامسة لكن لم يثبت لهم لقاء لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة كابن جعيج عبد الملك بن عبد العزيز المكي هذا ابن جعيج ما الفرق بين الأعمش وابن جريج كلهم سنهم واحد طبقة واحدة الأعمش رأى الصحابة ابن جريج ما رأى الصحابة طيب هم سنهم واحد طبقة واحدة زمن واحد ليش ما جعلهم طبقة واحدة لا الشرف هل يستويان مثلا من رأى الصحابة ومن لم يرى الصحابة ما يستويان شرف شوف كيف فضلوا عليهم بطبقة لشرف رؤية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر فجعلوه في مرتبة أعلى. وإن الخامسة والسادسة ولا فرق بينها، سن واحد، طبقة واحدة، عمر واحد. لكن الخامسة رأوا الصحابة، والسادسة ما رأوا، ما رأوا. طيب الآن خلي بالك معنا، إذا وجدت شخص من الطبقة الخامسة أو الطبقة السادسة يروي عن أحد من الصحابة، شو تقول؟ ها؟ متصل منقطع؟ منقطع. لأن الخامسة ليست لهم، ليست لهم رواية. والسادسة ما رأوا الصحابة أصلا. ولذلك إذا أنت رأيت راوي يروي عن الصحابة ورجعت للتقريب ورأيت هذا الراوي من الطبقة الخامسة أو السادسة، هنا في انقطاع، لابد أن ترجع إلى المطولات تتأكد. واضح النقطة هذه؟ طيب الآن انتهينا من التابعين ولواحق التابعين. عندنا الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة تابعون، السادسة ليسوا كذلك، وإنما أفردهم الحافظ بطبقة سادسة لأنهم في سن صغار التابعين. الطبقة السابعة، طبقة كبار أتباع التابعين، كبار الآخذين عن التابعين. التابعون سبقت طبقاتهم، لهم تلاميذهم ثلاث طبقات، كبرى وسطى صغرى، كبرى وسطى صغرى. الطبقة السابعة الكبرى منها، الثامنة الوسطى، التاسعة الصغرى. هذا كلام أقوله حتى تحفظ هكذا بدون كتاب، تحفظ تعرف الترتيب هذا. إذن السابع يقول حافظ بن حجر: طبقة كبار أتباع التابعين كمالك والثوري، كمالك بن أنس والثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. يقول الثامنة الطبقة الوسطى منهم، من أتباع تابعين، كابن عيينة وابن علية، سفيان بن عيينة أبو محمد المكي، كوفي أصله لكنه سكن مكة، ابن علية إسماعيل بن إبراهيم من البصرة. التاسعة الطبقة الصغرى من أتباع التابعين، كيزيد بن هارون، يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي من مشايخ الإمام أحمد، والشافعي وأبي داود الطيالسي وعبد الرزاق. يزيد بن هارون والشافعي وأبي داود الطيالسي وعبد الرزاق، هؤلاء أخذوا عن التابعين لكنهم صغار. ولذلك يزيد والشافعي وأبو داود الطيالسي وعبد الرزاق يعتبرون تلاميذ للكبار لهذه المرحلة، يعتبرون تلاميذ لمالك وشعبة والثوري وهؤلاء كبار الآخرين عن التابعين. إذا أتباع التابعين كم طبقة؟ ثلاث. هل هي الطبقة السابعة الكبرى؟ مثالها مالك والثوري وشعبة أيضا، والثانية الثامنة وهي الطبقة الوسطى، مثالها ابن عيينة ابن علي. التاسعة الصغر مثالها لا ما أحمد الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وأبو داود طيالس بين السادسة والسابعة. ما الفرق بين الطبقة السادسة والطبقة السابعة؟ الطبقة السادسة لا ليس من التابعين، أين التابعين؟ رأى واحد من الصحابة؟ ها؟ ما رأى واحد من الصحابة، ولكنهم أقران لمن يعتبرون أقران لصغار التابعين، وليس مثلهم لأنهم ما رأوا الصحابة. عرفتم؟ أما السابعة أنزل منهم شيء، السابعة كبار الآخرين التابعين، كبار الآخرين. إيه. لا أحمد يكون كيف أحمد؟ أحمد يكون في العاشر. يجي في التاسعة أحمد يكون في العاشر، هو يمثل بأحمد. طيب الطبقة العاشرة يعني عندنا بعد عندنا ثلاث طبقات، العاشرة والحادي عشرة والثانية عشرة، ما وقعت كيف؟ أي أخذها من التابعين؟ لا من صغار التابعين. أي الطبقة الخامسة من لا من الرابعة، من الرابعة والخامسة، الرابعة والخامسة. أخذ عن الزهري وعن قتادة وعن الأعمش وعن منصور وعن الحكم بن عتيبة وهؤلاء. ما أدركوا سعيد بن سليم، ما أدركوا كبار، ولذا ما أدركوا حتى أرسط التابعين. نعم. قتادة لا، لأنه أخذ عن سعيد بن سليم وأخذ عن أنس مثله، ما هو بعيد عنه في المشيخ يعني. كيف؟ لا، الحافظ قال عن قتادة رأس الطبقة الرابعة، جعل رأس الطبقة الرابعة يعني جعل أعلى من الزهري ومن يحيى بن كثير. نعم انتهى. الآن نجي إلى الآن انتهينا من أتباع التابعين، الآن نجي إلى أتباع التابعين. أيضا ثلاث طبقات. العاشرة كبار الآخذين عن تبع الأتباع، كبار الآخذين عن تبع الأتباع ممن لم يلق التابعين، كأحمد بن حنبل. ويحيى بن معين وعلي المديني وإسحاق بن راهويه وهؤلاء. لا، القطان من التاسع من طبقة يزيد بن هارون والشافعي وأبو داود الطيالسي وعبد الرزاق. هو الحافظ يقول عبد الحنبل لكن هو ضفت، وعلي المدين وإسحاق بن راهويه ويحيى ابن معين والفلاس ومن كان في طبقتها. الحادية عشرة الطبقة الوسطى من ذلك، الطبقة الوسطى هي الآخذة عن تبع الأتباع، كالذهلي، قال كالذهلي والبخاري. الثانية عشرة والأخيرة صغار الآخذين عن تبع الأتباع كالترمذي ثلاث طبقات واضح. هنا يقول وألحقت بها يعني بالطبقة الثانية عشرة باقي شيوخ الأئمة الستة الذين تأخرت وفاتهم قليلا كبعض شيوخ النسائي. طبعا النسائي أخوانا متأخر، النسائي متوفى سنة كم؟ 303. بعض شيوخ النسائي صغار تأخرت وفاتهم، فهل يذكر لهم طبقة ثالثة عشرة؟ لا، ألحقهم بالطبقة ثانية عشرة. طيب الطبقة طبقة الصحابة وطبقة كبار التابعين، الغالب أن وفاتهم تكون متى؟ الغالب أن وفاتهم تكون متى؟ أن وفاتهم في القرن الأول. الطبقة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، الغالب أن وفاتهم تكون في القرن الثاني. والطبقة التاسعة إلى الثانية عشرة ما تكون وفاتهم في القرن الثالث. انتبه لهذا، فإذا جاء حافظ بن حجر عند سفيان بن عيينة، سفيان الطبقة كم قلنا؟ من الثامنة، والثامنة قلنا وفاته متى تكون؟ في القرن الثاني. فهو لا يقول لك توفي سنة 198 أو 97، ما يقول لك كذا، يقول لك توفي سنة 97. لا تحسب أن 97 القرن الأول، لا غلط، لأن من الطبقة الثامنة هتحط عليها 100، عرفت؟ فهو على عليها 100 لأن الطبقة الثامنة. نأتي إلى عبد الرزاق أو الشافعي، يقول لك محمد بن إدريس إلى آخره من الطبقة التاسعة، توفي سنة 4، توفي سنة 4 ما شاء الله، استشهد في أحد هذا العمال سنة 4، يمكن أحد يستشهد في أحد، يا كثر المخلطين. 4 تنظر الطبقة كم؟ التاسعة. إذا 4 كم؟ 100. كمل طريقته، هذه طريقته 400. هل لك أن تقول 400؟ لا، مستحيل. لو كان من الطبقة الرابعة أو الطبقة الثالثة لأمكن أن تقول 400، أما الآن لا، الطبقة التاسعة متأخر، هذا الطبقة التاسعة. طبقة إيش؟ الطبقة الصغرى من الآخذين عن تبع الأتباع، جيد، أو الآخذين عن التابعين الكبرى، الطبقة الكبرى عن الآخذين عن أتباع التابعين السابعة، والوسطى الثامنة، والصغرى التاسعة، جيد. فهذا طبقة صغرى من أتباع التابعين، كيف يكون هذا؟ 204، 204. يأتيك أحمد محمد يقول لك من الطبقة العاشرة، توفي سنة 41، 41 إيش هذا؟ 41 ومئة؟ ها؟ غلط، ومئتين. لماذا؟ الطبقة بيّنت لك الطبقة العاشرة متأخر. ومن هنا يقول حافظ بن حجر وذكرت وفاة من عرفت سنة وفاته منهم، فإن كان، انتبه لإصطلاحه، فإن كان من الأولى والثانية فهم قبل المئة، وإن كان من الثالثة إلى آخر الثامنة فهم بعد المئة. يعني أنت اللي هو يعطيك 60 70 80، تعرف أنت عاد. وإن كانوا من التاسعة إلى آخر الطبقات فهم بعد المئتين، ومن نذر عن ذلك بينته. يخرج هذه القاعدة أنا أبين لك. إذا الأولى والثانية قبل المئة، من الثالثة إلى الثامنة بعد المئة، من التاسعة إلى الأخير بعد المئتين. انتبه لهذا. كيف؟ ايش؟ اي المتاخرين. لا لا لا، ما في احد بعد 300. ممكن في، يعني قد يكون احد عمره، انا ما ارى عليه الا النسائي فقط، ذكر في ترجمته انه بعد 300. اذا كان احد فيه بعد 300 يبين لك، يبين لك، لأنه يعني يدخل تحت قوله ومن نذر. كيف؟ احنا الآن قصدنا نفهم ما في المقدمة، أما الإملاء ممكن ترجع المقدمة تقريبا تأخذها. يقول فإن كان من الأولى والثانية فهم قبل المئة، وإن كان من الثالثة إلى آخر الثامنة فهم بعد المئة، وإن كان من التاسعة على آخر الطبقات فهم بعد المئتين. تمام هذا؟ طيب كيف؟ ومئة القطان، أي القطان من التاسعة، وقال 98 بس. إيش تقول يا عارف؟ مئة أو مئة، فيكون هذا مما نذر. انت من الطبقات؟ ها؟ فيش؟ لا، الطبقات ليست، الطبقات ليست نظر فيها إلى الوفاة والولادة، إلى الشيوخ، إلى الشيوخ. فإذا كان الرواة اشتركوا في المشايخ طبقة واحدة، حتى لو كان أحدهم 21 سنة والثاني 60 سنة. هذا العبرة، العبرة المشايخ مو بالسن. وإلا لو تنظر الآن تجد أنه صالح بن كيسان يقول أكبر من الزهري، وهو محدود في طبقة الزهري، وهو ما أقل منه. يا أخواني قال إلا ما ندر، إيش قال؟ إلا ما نذر. ثم الحافظ ابن حجر ليس نبي من الأنبياء، كلامه معصوم، يغلط، تقع أوهام كثيرة. هو يقول لك أنا هذه يعني قاعدة عندي وما نذر بينته. هذا من الأشياء التي فاتت منه، فاتت عليه. كل طبقة من هذه الطبقات، لاحظوا كل طبقة من الطبقات لها كبار، عرفتم؟ لها كبار، فهو ينص في التقريب على هذا. يجيك مثلا إذا قتل كما ذكرت فيقول من رؤوس الرابعة، يأتيك إلى قطع يقول لك من كبار التاسعة، يأتيك إلى مالك أو إلى الثوري أو إلى شعبة من كبار السابعة، وهكذا. يأتيك إلى ابن مبارك يقول لك من كبار الثامنة، وهكذا. فكل طبقة من هذه الطبقات لها كبار، لها رؤوس، لها أركانها، يبينه رحمه الله، يبين هذا. طيب البحث طويل حقيقة، ما أبغى ننهي اليوم يعني، وأنا أبغى تقريبا تقريبا درس ثاني. نأتي الآن إلى المراتب، مراتب الجرح والتعديل. أيضا المرات قلنا كم مرتبة؟ 12 مرتبة. انتبه لها. نبدأ من المراتب، مراتب التعديل، وننتهي مراتب الجرح التجريح. يقول أما المراتب فأولها الصحابة، فأصرح بذلك لشرفهم. يقول صحابي وبس يكفي. ما يقول ثقة ولا ثبت ولا كان ما لي بعد لا الصحبة تكفي. ولذلك اتفق العلماء علماء السنة على أن الصحابة كلهم عدول، ما في أحد يقدح فيهم ولا أحد يتكلم عليهم إلا المبتدع. يقول الثانية المرتبة الثانية من أكد مدحه إما بأفعل كأوثق الناس أو بتكرير الصفة لفظا كثقة ثقة أو معنى كثقة الحافظ. المرتبة الثانية من قيل فيه أوثق الناس أصدق الناس أتقن الناس أكد وصفه بإيش؟ بأفعل أو كرر الوصف لفظا ثقة ثقة أو معنى ثقة الحافظ أو ثقة متقن أو ثقة ثبت. التكرار ما يكون من حيث اللفظ ثقة ثقة أو من حيث المعنى ثقة الحافظ. الثالثة من أفرد بصفة يعني واحدة كثقة أو متقن أو ثبت أو عدل. ثقة ثقة ثبت عدل متقن إلى آخره. الرابعة من قصر عن درجة الثالثة قليلا وإليه الإشارة بصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. إذا الأولى ما هي؟ والثانية أو ثقة ثقة أو ثقة عافية. والثالثة ثقة أو ثبت أو متقن أو عدل. والرابعة صدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. الخامسة من قصر عن درجة الرابعة قليلا وإليه الإشارة بصدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بأخرة. ضبطها هنا تغير بآخره. ويلتحق بذلك من عمي بنوع من البدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم مع بيان الداعية من غيره. السادسة من ليس له من الحديث إلا القليل يعني المقل له حديثان ثلاثة حديث ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله يعني ليس فيه جرح وليس فيه قدح وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث. إذا مقبول مرتبة كم عنده؟ الثالثة. ما هو المقبول؟ حديثه قليل وليس فيه جرح يوجب ترك حديث مقبول يعني لا إثبات مقبول إلا توبع وإلا فلين يعني إذا انفرد هذا المقبول حديثه لين. والغالب الحافظ بن حجر كما استقرأ ذلك بعض العلماء الغالب أنه يقول مقبول في من لم يوثقه إلا ابن حبان هكذا طريقة. الغالب أنه يقول في الراوي مقبول إذا لم يوثقه إلا ابن حبان. ابن حبان تعرفون متساهل في توثيق المجاهيل السابع: من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق. وإليه الإشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال. الثامنة: من لم يوجد فيه توثيق المعتبر ووجد فيه إطلاق الضعف ولو لم يفسر، وإليه إشارة بلفظ ضعيف. يعني ضعف العلماء وما وثق أحد، ايش يقول عنه؟ طيب. التاسعة: من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق، روى عنه واحد، وإليه الإشارة بلفظ مجهول. ما الفرق بين المستور أو مجهول الحال والمجهول؟ كلاهما لم يوثقه معتبر، لكن مجهول الحال روى عنه أكثر من واحد، والمجهول واحد فقط. هذا الفرق بينهما، واحد. العاشرة: من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح، ما أحد وثقه وضعف بقادح، بين ايش فيه، ايش البلل اللي فيه، وإليه الإشارة بمتروك أو متروك الحديث أو واي الحديث أو ساقط. الحادي عشرة: من اتهم بالكذب. الثاني عشرة: من أطلق عليه اسم الكذب الوضع. هذه طبقات أو مراتب الجرح والتعديل في التقريب. ايش في اسمه؟ مجهول. توثيق ابن حبان لا يخرج الراوي عن حيز الجهالة، يبقى مجهول. متهم بالكذب. اليمن الآن هذا المراتب متى يحتج بها ومتى لا يحتج بها؟ نشوف الآن. المرتبة الأولى والثانية والثالثة: أحاديثهم صحيحة، حديث صحيح. المرتبة الرابعة والخامسة: حديث حسن، الحديث حسن. ولكن المرتبة الخامسة ينبغي التفتيش عن حال الراوي فيها والبحث في أحاديثه التي أنكرت عليه، التي أنكرت عليه. لماذا؟ الرابعة قال صدوق، والخامسة قال صدوقهم، صدوق له أوهام، صدوق يخطئ، صدوق سيلحق. إيش معنى هذا؟ معنى هذا إنه فيها حديث أخطأ فيها، فنخشى أن لو صححت هذا الحديث له أن يكون هذا الحديث مما أنكر عليه، فحينئذ أنت لا تجزم بحسن حديثه أو لا تقدم على تصحيح تحسين حديثه إلا إذا رجعت فتشت في ترجمته ونظرت في الأحاديث التي أخطأ فيها أو الأحاديث التي نقلت عليه. فإن قلت أين أفتش؟ فتش في كتب الرجال، ككتاب الكامل لابن عدي وكتاب ميزان الاعتدال الذهبي، وسوف يأتي الكلام فيه ما شاء الله. طيب، الطبقة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة: حديث ضعيف. لكن انتبه لكلمة مقبول. مقبول ماذا قال الحافظ؟ حيث تابع وإلا فلي. أيضا هذه الطبقة، طبقة مقبول، ينبغي أن تراجع أيضا الترجمة. الطبقة العاشرة، وهذه الأحكام ترى مو موجودة في التقريب، الطبقة العاشرة والحادية عشرة ضعيف، الحديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا. الثاني عشرة حديث موضوع، لأنه كذب. حتى المرتبة الحادي عشر لك أن تحكم على الحديث بالوضع إذا رأيت فيه نكرة. الأحكام هي المهمة الآن، الأحكام مهمة هذه. متى يكون الحديث صحيح، متى يكون حسن، متى يكون ضعيف. نعيد من المرتبة الأولى إلى الثالثة، الخامسة، الرابعة والخامسة مع التفتيش في الخامسة، من السادسة إلى التاسعة إيش ضعيف مع المراجعة في السادسة، العاشرة الحادية عشرة ضعيف جدا، والثانية عشرة موضوع. ولك أن تحكم بالوضع على الحادية عشرة نكتا واتهم بالكذب. ناتي لبحث الأخير في كتاب التقريب، الرموز. كم هي الرموز؟ الرموز هي الرموز المعروفة عندنا، لكن فيه اختلاف يسير. البخاري في صحيحه خاء، خاء وحدها، فإن كان حديثه عنده معلقا خط، إذا خط البخاري تعليقا. وللبخاري في الأدب المفرد بخ، وفي خلق أفعال العباد عخ عين خاء، وفي جزء القراءة راء، راء وحدها هكذا. ينبغي أن تكون زاء، لأن المزي رمز لها بحرف الزاي، بس هكذا سبحان الله. يقول هنا المحقق، يقول كذا في المخطوطة راء، وفي جميع النسخ المطبوعة زاي. إذا قلنا زاي إشارة إلى جزء، وإذا قلنا راء قراءة. وفي رفع اليدين ياء. إذا كم رمز البخاري؟ سلف رموز خاء وخط وبخ وعخ وراء وياء، انتبهوا لها. ولمسلم ميم، وفي مقدمة صحيحه مق، يعني مسلم مقدمة. ولأبي داود دال، وفي المراسيل له مد، مد يعني ايش؟ مين مراسيل دال. وفي فضائل الأنصار كتاب صد، وفي الناسخ خد. إذا خد الناسخ لمن؟ لأبي داود. وفي القدر قد، وفي التفرد فاء الحالة، وفي المسائل لا، وفي مسند مالك كد. هذه أدب تمر الرموز هذه، لكنك أنت يعني الحمد لله أمر سهل. ترجع إلى مقدمة، إذا أشكى عليك رمز ما تفعل؟ ترجع مقدمة. هذا كل ما يحصل معنا الآن، تأتي رموز بالتقريب أحيانا ما أعرفها، نسيها، فأضطر أرجع إلى المقدمة. لا، لما كثيرة صح، أحسنت. لو فعل طيب. طيب، وللترمذي تاء، وفي الشمائل له تم، وللنسائي سين. مر معنا في صحيح الجامع النسائي ايش؟ نون، والآن سين. وفي مسند علي له عس، عس في مسند علي، وفي مسند مالك كن، وفي كتاب عمل اليوم الليلة سين يا، وفي خصائص علي صاد، ولابن ماجه قاف، وفي كفر وفي غيره. في الجامع الصغير قاف متفق عليه، وابن ماجه شعر وضع له ها، وفي التفسير له فق، انتهى الرموز. احفظ الرموز لا ها، البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذا اهم الرموز، احفظ هذه اهم شيء. لكن البخاري رموزه كثيرة ما تدور، احفظها كلها احسن. خط تعليق، ودخ وعخ وراء جزء القراء وياء دورها انتبه. يعني البخاري اكثر رموز دوران رموز البخاري. طيب ناتي الى ختم البحث هذا برموز اخرى له، تخريج يعني احاديث الراوي في الكتب. ماذا يقول الحافظ بن حجر؟ يقول: فان كان حديث الرجل في احد الاصول السته اكتفي برقمه ولو اخرج له في غيرها، واذا اجتمعت فالرقم عين. يعني اذا كان راوي الحديث في الكتب السته كلها ايش يقول؟ عين. واما علامه اربعه فهي لهم سوى الشيخين، اربعه هذا من شيوخ اصحاب السنة، ومن ليست له عندهم روايه مرقوم عليه تمييز. عرفتم؟ يعني هذا الراوي انما ذكره تمييزا. احيانا واحد اسمه زيد بن علي في البخاري، في واحد معاصر له اسمه زيد بن علي ليس من رجال الكتب الستة ابدا، فحتى لا يحترق لغيره يذكره ويحط قدامه ايش؟ تمييز. يعني هذا من باب التمييز الذي قبله حتى ما يختلط هذا بهذا. اذا الراوي اذا كان حديثه في البخاري ايش يقول؟ خاء. ان كان في البخاري تعليقا خط، ان كان في جزء القراءه راء، ان كان في راح اليدين، ان كان في مقدمه مسلم ها مق، مقدمه مسلم مق، وان كان في مسلم ميم، وان كان في المواجهه، وإن كان موجود من هذه الأصول كلها عين. فإن كان سوى الشيخين أربعة. هذا الرموز انتبهوا له. الآن نحن بفضل الله عرفنا أسرار التقريب، الآن نستطيع أن نكشف خبايا. لو تقرأ الترجمة تحملها، يعني الآن نقرأ الترجمة، أنا وقع عيني على الترجمة. شبيل بالتصغير ابن عزة بفتح المهملة بعدها زي ساكن، طبعا من محاسن التقريب ضبط الأسماء، حتى إنه أصبح مرجعا في ذلك يضبط الأسماء. كيف؟ ثم رأى الضبعي أبو عمرو البصري النحوي صدوق يهم، ما هي مرتبة؟ الخامسة من الخامسة، لأن يعني الطبقة مين؟ الأعمش. طبقة مين؟ الأعمش. وضع قدامه شبيل، احنا قلنا وضع أمامه دال أبو داود. أحسنتم. شبيل بن سعيد التميمي الحبقي بفتح المهملة الموحد البصري أبو سعيد، لا بأس في حديثه من رواية ابنه أحمد عنه، لا من رواية ابن لهب ابن وهب. شوف كيف فصل لك في المرتبة. من صغار الثامنة، مات سنة 86، ستة وثمانين حطك على كم؟ غلط. كم مئتين؟ مئة. المطبقة ثانية حط له مئة بس مئة. ثم قال في الرموز خاء خد لا خد تعليق خد من هو؟ أبو داود في الناسخ أم منسوخ؟ انتبهوا. لا خد وسين النسائي. شبل بن عباد المكي القارئ ثقة رمي بالقدر من الخامسة قيل مات سنة 48 كم حط عليها؟ 100. خاء دال سين ثق ابن ماجه في التفسير. شرحبيل بن سعد أبو سعد المدني مولى الأنصار صدوق اختلط بأخاه من الثالثة مات سنة 23 وقد قارب 100. ها 23 سنة اللي مات فيها عمر بن الخطاب 100 لأنه قال لك من السنة من الثالثة. ثم قال دخ البخاري لا ما تعلم لا غلط في العدم المفرد وتعليقا نشر رمز تعليقا خد وفي الخلق مع العباد عخ عين خاء قال قال بخ ودال وقاف ماشي بس. البحث الأخير معلش التقريب ترتيبه هذا مهم أيضا ترتيب التقريب تكشف عن الاسم. التقريب مرتب أولا ذكر الحافظ أسماء الرجال من الألف إلى الياء ولكن في الألف بدأ بأحمد وفي الميم بدأ بمحمد. يقدمون أحمد ومحمد شرف الاسم. بعدما انتهى من أسماء الرجال ثانيا الكنى أبو فلان أبو فلان أبو فلان أيضا مرتبة على حروف المعجم والترتيب يكون بعد أبو طبعا يعني أيهما مقدم أبو سعيد ولا أبو صالح؟ أبو سعيد السين قبله الصالح. أبو إسماعيل ولا أبو أحمد؟ أبو أحمد المقدمون أحمد في حرف الألف. طيب أبو يعقوب ولا أبو هند؟ أبو هند لأن الهاء قبل الياء. ثالثا في من نسب إلى أبيه أو أمه أو جده أو عمه بعد الكلى مثل ابن إسحاق نسب لمن؟ ابن أبي أوفل ابن بريدة ابن عليا. ابن عليا نسب إلى من؟ إلى أمه. ثم ذكر تحت هذا فصل في من قيل فيه ابن أخي فلان مثل ابن أخي الزهري. الآن يمر على تحالف السنة كذا عن ابن أخي الزهري فرجع إلى هذا الفصل تجده. ثم قال تحت هذا فصل في من قيل فيه ابن أم فلان هم ثلاثة فقط منهم الصحابي الجديد ابن أم مكتوم. ثم قال الباب الرابع باب الأنساب إلى القبائل والبلاد والصناع وغير ذلك مثل الإفريقي منسوب إلى إيش؟ البلاد. والأنصاري الحلواني لا البلد حلوان الحلواني ذاك الغزال ومر وهكذا مر عليك أحيانا. ثم الألقاب، الألقاب مثل الأحدب والأزرق والأعمش والأعرج والكوسج، إذا كان الراوي يذكر بلقبه فأنت روح باب الألقاب يكشف لك كل كوفران من هناك. ثم الكنى تحت هذا الباب، الكنى من الألقاب، أبو الأحرص مثلا. ثم الأنساب من الألقاب مثل الذهلي والدورقي والتنيسي إلى آخره. ثم المبهمات، مثال ذلك إبراهيم النخعي عن خاله، من خاله؟ يبينه لك، يجيك بالسند أحيانا إبراهيم النخعي عن خاله، من خاله؟ يبينه لك. أنس بن مالك عن أمه، من أمه؟ يبين لك في هذا الباب. سماك بن حرب عن رجل، عن عائشة بنت طلحة، من هذا الرجل؟ تجد هذا الباب. عباد بن تميم عن عمه، هذا في البخاري يمر علينا أحيانا، عباد بن تميم عن عمه، من عمه؟ يأتيك. واضح؟ إذا هذا الباب إيش؟ المبهمات. أنا على المبهمات، أنا قلنا المبهم هو الراوي الذي لم يسم، ترجع له. ثم بعد ذلك الكنى من المبهمات، أبو إسحاق الهمداني عن رجل، عن سعد بن عبادة مثال. أبو العشراء الدارمي عن أبيه، من أبوه؟ أبو الزبير المكي عن ابن عم أبي هريرة، عن أبي هريرة، من ابن عم هريرة؟ الكنى من إيش؟ المبهمات. ولاحظ أن الترتيب دائما يكون على الرواة عنه، الترتيب على الرواة عن المبهمين. ثم الفصل الأخير النساء، النساء الأنوار، ما في اختلاط، دائما في الأخير. والنساء كذلك رتبهن الحافظ، وهذا ترتيبه قبله من العلماء، بدأ أول شيء بالأسماء، عائشة وحفصة وسمية وأسماء، الأسماء العادية. ثم الكنى، الكنى منهن، أم سليم وأم طلحة وأم كذا وأم كذا. ثم ابنة فلان، ابنة زيد بن ثابت، عن ابنة زيد بن ثابت، من ابنة زيد بن ثابت؟ ترجع لها، مبهمة. الألقاب مثل الصماء والرميصاء ونحو هذه الألقاب والحميراء. ثم المبهمات من النساء، المبهمات رتبهن الحافظ على الرجال أولا ثم النساء، يعني فلان عن فلانة، أول شيء من رواية من؟ الرجال، ثم رواية النساء، فلان عن فلانة مبهمة. وبهذا ينتهي تقريب التهذيب. هل هذا الكتاب انكشفت أسراره؟ الحمد لله، الآن أصبحنا عندنا فكرة جيدة جدا عن هذا الكتاب، ونستطيع الآن أن نستفيد منه، ولذلك سوف أعطيكم أسانيد تخرجوها من التقريب. وسوف يتبين لنا المخطئ من المصيب. لا، أي طبع اللي عندي؟ أي طابع الأشباع؟ تحت ان هذا المكتب ثلاث نسخ من التقريب، النسخه هذه ننزلها تحت ان شاء الله، وفي نسخه محمد عوامه، وفي نسخه بشار اروح للدات، اشتغلوا فيها. اي حسان خذ السند ومعك شاكر احمد بن سعيد ابو عبد الله قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي، عن أبي إسحاق، سأل رجل البراء أبي عبد الله عند ماجد يحيى بن جعفر قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد أو ابن عباد عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر أبا ذر ما جنت أحمد التسليمات أيوة التقريب لأن الترجمة تقرأها لنا نقرأها كذا صح؟ إيه؟ أيوة هذا أهم شيء لا 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 الرواية تكتب الخطيب تجد مش لا نبغى الرواة كيف أسمع؟ هذا المفروض نبينها اليوم بس ما في وقت يعني المفروض نبينها يعني إذا 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 الإنسان عجز يوقف المفروض نبين إنه يعني من خلال الغمز يعني ما له شيء بس نبين شيء مختصر أبو هاشم فتحت الكل وجدت أبو هاشم خمسة تنظر أول شيء الرمز الحديث الذي معك البخاري فإذا كان أبو هاشم الأول فيه دال تلغي لأن أبو هاشم اللي معك الآن في البخاري هذا دال يعني هذا ليس من رجال البخاري يلغى عرفت؟ ثم أبو هاشم اللي في السند عندك من طبقة التابعين ولا لا؟ يعني الطبقة الثالثة الرابعة أليس كذلك؟ أبو هاشم الثاني يقول لك من التاسعة إذن يلغى أي أن أبو هاشم اللي في السند عندك متقدم من التابعين أبو هاشم اللي تنظر فيه أنت الآن من الطبقة التاسعة والعاشرة إذا هذا قطعا ليس هو فتلغيه فتصفي التراجم اللي عندك من خلال ايش تصفيها؟ من خلال الرموز ومن خلال الطبقة يصفى عندك اثنان أو ثلاثة مثلا في هذه الحالة ترجع إلى الشيوخ والتلاميذ أبو هاشم اللي عندك مثلا تلميذه شخص اسمه أحمد بن عبد العزيز مثلا ترجع إلى ترجمة أحمد بن عبد العزيز في تفسير الكمال وتنظر في شيوخه ممن يكنى بأبي هاشم إذا جبت لا أحد منه هذا إذا جبت اثنين ترجع إلى الشيخ في السنة شيخ أبي هاشم من هو؟ شخص اسمه عبد العزيز مثلا عبد العزيز بن سعيد مثلا ترجع ترجمة عبد العزيز شوف تلاميذه من أبو هاشم فيهم فإذا يطل فيهم أنفسهم فهذا يكون من المشكل ترجع الشروح شروح الكتاب الحفاظ يبينون غالبا عرفت الطريقة كيف تستطيع تبين الأسماء المتشابهة بهذا الأسلوب طيب فين وصلنا حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الله ابن شداد ابن الهاد الليث قال رأيت رفاعة بن رافع الأنصاري معلى أنت وأحمد طيب معلى أنت وأحمد خذوا سند اللي مع عبد الله ومع ماجد نفس السند ادرسوا تمام نقول مع عبد الله الحين اعطيهم يا معلم عبد الله جبران من ديك ليش كل هذا شوف خش مع نادر وانو خذ السند هذه فهمت نادر معكم نحو ساعة كل أربعة اشتركوا في السند هذا يا خذ سجل عندك هذا رب الرحمن ها في البخاري سجلته آدم. حدثنا شعبة ايوه ابن الهاد الليفي قال رأيت رفاعة بن رافع. بس يعقوب بن ابراهيم اكتب عندك قال البخاري حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا انس اي قال حدثنا انس اي خالد انت معك احمد طيب اسحاق ابراهيم سمع محمد بن حضير عن اسماعيل عن قيس عن عمر. اسماعيل و وسامي ومصطفى محمد بن ابي بكر قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا الفضيل ابن سليمان انتظر محمد بن ابي بكر قال حدثنا الفضيل ابن سليمان قال حدثنا عاصم عن ابي عثمان النهدي عن مجاشع ابن مسعود مسعود أنا كل واحد معه سند ها أنت قلت ما تيجي عبد الله كيف تيجي ولا تيجي ساعد لا خالص أنا أخذ البخاري عقلا وإني أخذ مثلا من البيهقي ولا أكلفك في البخاري أعرفهم. طيب كل واحد على المعسلة المطلوب أن تأتينا بترجمة هذا الراوي من التقريب كاملة تكتبها كاملة حتى نشوف. وإذا كان راوي مهمل اسمه بس وبينت لنا من هو يعني هشام فقط قلت هذا هشام بن فلان تبين لنا كيف كشفت هذا الراوي ايش الطريقة اللي اتبعتها وغدا ان شاء الله نشوف بحوثكم كيف الله يعيننا وإياكم.